أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
هذا الحديث الشريف حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة، اشتمل على بيان حكم السواك وأنه مندوب إليه وليس بفرض، وكذلك أيضا على ندب السواك عند القيام إلى الصلاة. فنظرا لاشتماله على هذا الحكم ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في باب السواك. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. المشقة نوعان: النوع الأول أن تكون مقدورا عليها وبها يحصل التكليف، فهذا النوع من المشقات، وهي المشقة التي يستطيعها الإنسان دون أن يبلغ إلى مقام الحرج والعنت، فإنه يكلف بها إجماعا، لأنه يميز بها بين المطيع والعاصي، ويميز بها بين الممتثل وغير الممتثل. ولهذا قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما كانت شرائع الإسلام فيها كلفة قال: لا يكلف الله. وإذا كانت الشرائع لا كلفة فيها لاستوى المطيع والعاصي، ولكن الكلفة والمشقة والتعب هي التي تفصل بين المطيع وغير المطيع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. وهذه المكاره هي مكاره الأوامر والنواهي، حيث إن الإنسان يصبر احتسابا للأجر عند الله عز وجل في ترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه، ويجد المشقة في ذلك، لكنها مشقة مقبولة ومشقة لا حرج فيها ولا عناء ولا تعب يصل إلى الحد الذي يسقط التكليف أو يوجب الخيار في إسقاطه. وأما النوع الثاني من المشقة فهي المشقة التي تصل بالإنسان إلى الحرج والضيق والعنت، وهذه لا يكلف الله بها في شرعه، وقد نفى التكليف بها في قوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا النوع من المشقات فيه عسر، ولذلك لم يعسر الله على عباده في شرعه بتكليفهم بهذا النوع مما فيه مشقة تصل بالإنسان إلى مقام الحرج والعنت. ومن هنا أسقط الركعتين عن المسافر في الرباعية، وأحل له السفر، وحل له الفطرة في السفر، وكذلك إذا مرض. وبالنسبة لكثير من رخص الشريعة فإنها مبنية على إسقاط الحرج والضيق والعنت، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هنا: لولا أن أشق، أي مشقة توجب الحرج، وهي التي لا يكلف بمثلها. لولا أن أشق على أمتي، تقدم معنا أن الأمة تطلق بمعنى الزمان، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، قوله سبحانه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن معدود محدود. وتطلق الأمة بمعنى الجماعة من الناس، كما في قوله سبحانه: ولما حتى إذا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس. وتطلق الأمة بمعنى الرجل الكامل في الخصال، حتى إنه تجتمع فيه خصال القوم الكثيرين، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فهذا كله من معاني الأمة، لكن الأمة هنا المراد بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمته تطلق بمعنيين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. فالمعنى العام للأمة هم أمة الدعوة، والمعنى الخاص أمة الإجابة وهم أتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وهم المعنيون بهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي فهم الذين يعملون بأوامره ويلتزمون ما جاء عنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهم الموصوفون بأمة الإجابة كقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، مراده به أمة الإجابة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهنا السواك بمعنى الفعل، أي لأمرتهم بفعل السواك عند كل صلاة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أمر الأمة أمر إيجاب وإلزام، فقوله لأمرتهم أي لأوجبت عليهم، لأن الأمر يطلق بمعنى الإلزام، فتقول أمره بالشيء إذا ألزمه به. والدليل على أن الأمر هنا أمر إلزام ما ورد في رواية السنن كما في النسائي: لفرضت عليهم. فالفرضية هنا بمعنى الوجوب. لأمرتهم بالسواك أي بفعل السواك، وقوله لأمرتهم يدل على أن الأصل في أمره عليه الصلاة والسلام أنه دال على الوجوب. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن الأصل في أوامره عليه الصلاة والسلام أنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، كما أن نواهيه محمولة على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. يقول عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله عند كل صلاة جاء في الرواية الأخرى: عند كل وضوء. فقال بعض العلماء إن رواية الوضوء مفسرة لقوله عند كل صلاة، لأن الإنسان إنما يتنظف ويطهر فمه وأنفه في الوضوء، وحينئذ قالوا بسنية السواك عند الوضوء. وللعلماء في ذلك أوجه: قال بعضهم إنه يستاك قبل الابتداء بالوضوء ثم بعد ذلك يتوضأ، وقال بعضهم عند كل وضوء المراد به أنه يغسل يديه ثم إذا أراد أن يتمضمض ابتدأ بالسواك، فيكون السواك أثناء الوضوء لا قبل الوضوء، فيبدأ بالسواك فيدلك به فمه حتى يزيل القذر الذي علق بالأسنان ثم يتمضمض، فتكون المضمضة حينئذ أبلغ في النظافة والنقاء. وهذا هو الوجه الثاني في قوله عند كل وضوء. وقوله عند كل صلاة هذا فيه تفصيل، فإذا كان الإنسان بموضع يمكنه إذا استاك أن يبصق، كأن يكون في صحراء أو يكون في مسجد فيه تراب يمكنه أن يدفن البزاق، فلا إشكال لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: البزاق بالمسجد البصاق والبزاق، وهما لغتان، في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأما إذا كان في موضع كالمساجد المفروشة ونحوها مما لا يمكن معه البصق، فإنه إذا كان معه منديل أو نحوه فلا إشكال، لأنه إذا استاك يحتاج إلى إلقاء الوسخ الذي أخرجه المسواك ونتج عن فعل السواك، والبعض يرمي بذلك الوسخ إلى جوفه فيبلع ما أخرجه السواك، وهذا مخالف للأصل الشرعي، لأن الأصل الشرعي يقتضي إنقاء الفم، وإنقاء الفم لا يكون بإلقاء فضلة ذلك السواك بفضلة التسوك إلى داخل البدن، وقد يشتمل ذلك على الضرر كما إذا كانت فيه أعواد السواك ونحو ذلك. ومن هنا يفصل إذا كان عند كل صلاة على التفصيل الذي ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك عند الصلاة يطيب رائحة الفم، والمسلم إذا قام يناجي ربه حري به أن يراعي ذلك. ولذلك منع المصلي إذا منع الإنسان إذا أكل الثوم والبصل أن يشهد الصلاة مع الجماعة لئلا يؤذي الملائكة. فإذا قرأ القارئ القرآن فإنه تدنو الملائكة منه، كما في الحديث الصحيح: اقرأ فلان، تلك السكينة تنزلت للقرآن، والحديث في الصحيح. فهذا يدل على أن الملائكة تحب القرآن وتحب سماعه، ومن هنا يطيب فمه لقراءة القرآن. وورد فيه الحديث في إدناء الفم الملك من فم الإنسان أي القارئ أثناء صلاته. قالوا: فشرع له إذا صلى أن يستاك قبل الصلاة مراعاة لهذا المعنى. وهذا أعني السواك عند الصلاة، والسواك عند الوضوء هو أحد المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك. فالسواك مسنون في كل وقت، ولكنه في هذا الوقت أكثر وآكد، وهو حال الوضوء وعند القيام إلى الصلاة على التفصيل الذي ذكرناه. وفي هذا الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء إن السواك واجب، ولكنه ليس شرطا في صحة الصلاة كما هو مذهب الظاهرية. وقال بعض العلماء: السواك واجب وشرط في صحة الصلاة، ويحكى عن إسحاق بن راهويه. وقيل إنه مذهب شاذ، لأنه حكى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. وأيما كان، فإن هذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن السواك ليس بواجب، وأنه مندوب إليه، إذا فعله فقد أحسن، وإذا تركه لم يعتبر مسيئا ولا إثم عليه. نعم.